أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال الباب الرابع: الدليل العقلي. الباب الرابع من ابواب المقصد الثالث، أي باب الحجة وكتاب الحجة، يبحث فيه عن الدليل العقلي. هل أن الدليل العقلي على الحكم الشرعي حجة أو ليس؟ وليس الحجة. المصنف يبحث أولا ما المقصود من الدليل العقلي الذي نبحث عن حجيته. الموضوع ما هو لما تقولون الدليل العقلي حجة أو لا؟ ما هو المقصود بالدليل العقلي؟ هاي أولا. ثانيا يبحث أنه حجة أو لا. بعد ما نثبت الموضوع وهو الدليل العقلي ما هو ونعرف الدليل العقلي، ثم نبحث عن أنه حجة أو ليس بحجة. ثالثا وأخيرا الأدلة على حجية العاقل. النقطة الأولى، ما المقصود عليكم السلام، ما المقصود من الدليل العقلي؟ المصنف يقول تقدم البحث عن صغريات حجية ماذا؟ حكم العقل والدليل العقلي. والمقصود بالدليل العقلي هي هاي المتقدمة الصغريات اللي هي منحصرة وين؟ عليكم السلام، في مسألتين. المسألة الأولى المستقلات العقلية، المسألة الثانية غير المستقلات العقلية. في المستقلات العقلية يحكم العقل بحسن شيء أو ماذا؟ أو قبحه. هذا حكم العقل بالحسن أو القبح، هذا هو الدليل العقلي الذي يستكشف منه ماذا؟ الحكم الشرعي، وأن الشارع أيضا يحكم بالحسن والقبح. هاي مسألة. المسألة الثانية هي غير المستقلات العقلية، وهو حكم العقل بالملازمة بين حكم وحكم شرعي. هذا حكم العقل بالملازمة بين هذين الحكمين هو ماذا؟ هو الحكم الشرعي، عفوا هو الحكم العقلي وهو الدليل العقلي. فالمقصود بالدليل العقلي هذا الذي تقدم، الذي بحثناه وين؟ في المقصد الثاني في باب الملازمات العقلية. هذا هو المقصود من الدليل العقلي. وقلنا هناك بأن هذه الصغريات الكبرى ستأتي، وهي حجية حكم العقل. فالصغرى هاي المتقدمة حكم العقلي مثلا بالحسن والقبح، أو بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. تجي الكبرى حكم العقل شبيه حج. هاي الكبرى وين نبحثها؟ هنا. فهناك المصنف وعد بأنه سيأتي بحث ماذا؟ بحث حجية العقل، أن حكم العقل شبيه حجة. فيقول هنا الآن حل وقت الوفاء بذلك. سنبحث هنا عن حجية ماذا؟ حكم العقل. إذن المقصود بالحكم العقلي هو ذاك، هاي اللي تقدم في بحث الملازمات العقلية، إما غير المستقلات العقلية وشن والمستقلات العقلية. هنا سنبحث عن أن هذا حكم العقل هل هو حجة أو ليس، ماذا أو ليس حجة. ثم يقول المصنف حسب المفروض اتضح شنو الدليل العقلي. يقول المصنف علماءنا الإمامية قالوا بأن الأدلة على الأحكام الشرعية أربعة، منها منه؟ منها العقل. العام أضافوا إلى هاي الأربعة، أضافوا القياس والاستحسان وأمور أخرى، أضافوا المن إلى الأربعة، يعني غير العقل، القياس والاستحسان إلى آخره. يقول فنعرف أن الدليل العقلي لا يشمل منه القياس والاستحسان، لأن القياس والاستحسان ونحوهما أضافوهما بعد الأربعة العامة، فقالوا الأدلة على الحكم الشرعي كتاب، سنة، عقل، إجماع، قياس، استحسان إلى آخره. هذا يعني أن القياس والاستحسان ليس من حكم العقل، واضح إن شاء الله، ليس من دليل العقلي. فما شنع به بعض علماءنا الأخباريين على علماءنا الأصوليين بأن حكم العقل ليس حجة باعتباره يشمل القياس والقياس ليس حجة، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الدليل العقلي لا يشمل القياس ونحوه، واضح. يقول المفروض إلى هنا يكون المراد من الدليل العقلي واضح، ولكن مع ذلك لم يظهر ولم يتضح بالضبط ما هو مقصود العلماء المتقدمين بالدليل العقلي. فيذكر المصنف ما حاصله أن هناك أربع مراحل مر بها الدليل العقلي بحسب هذا التسلسل التاريخي لعلمائنا. من علمائنا المتقدمين من لم يذكره أصلا، من لم يذكر الدليل العقلي، هاي مرحلة أولى. ثم تعقبتها مرحلة ذكروه ولكن لم يفسروه، ذكروا الدليل العقلي وهو من الأدلة الأربعة ولكن لم يفسروا ماذا مقصودهم ماذا من الدليل العقلي، هاي مرحلة ثانية. ثم مرحلة ثالثة ذكروا الدليل العقلي وفسروه ولكن تفسيرهم له لا يوجب كونه ماذا دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة كما هو المقصود، وإنما جعلوه كأنما كاشف عن الكتاب والسنة، حال الإجماع. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة الاختمار، في هذه المرحلة لا، ذكروا الدليل العقلي وفسروه بأنه دليلا مستقلا في قبال ماذا الكتاب والسنة، واضح إن شاء الله. ثم المصنف ينتهي إلى معنى الدليل العقلي، ما المقصود من الدليل العقلي؟ يقول المقصود من الدليل العقلي هو كل حكم عقلي يثبت به الحكم الشرعي على نحو القطع والجزم، هذا هو الدليل العقلي. واضح؟ المراد من الدليل العقلي هو ما يثبت به الحكم الشرعي، كل حكم عقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. قال قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل، يعني الدليل العقلي هذا الذي يتقدم في المستقلات العقلية، هذا هو. الآن نبحث ماذا عن حجيتي، فما تقدم في الملازمات العقلية في المقصد الثاني هو الدليل العقلي، هو الأحكام العقلية التي نبحث الآن ماذا عن حجيتها، أي لتعيين القضايا العقلية. قد مضى في الجزء الثاني البحث المستوفى عن الملازمات العقلية، شين يعني عن الملازمات العقلية؟ أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. هناك الجزء الثاني نبحث عن هذا، عن الدليل العقلي وعن الأحكام الشرعية التي نتوصل بها إلى الحكم الشرعي. فالمقصود بالدليل العقلي هذه الأحكام المتقدمة هناك. الآن نبحث تلك الأحكام توصلنا بها وكشفت عن الحكم الشرعي، فهل ذاك حجة أو ليس حجة؟ واضح إن شاء الله. خب العقل حكم بالملازمة، ما يخالف بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته شرعان. خب من قال حكم العقل حجة بالملازمة؟ واضح إن شاء الله. وأنه إذا اتبعت أنا أكون معذور عند الشارع، وإذا خالفت يكون منجزا علي. من قال؟ هنا نبحث عن أن العقل هناك حكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هنا نبحث ونصل إلى أن حكم العقل هذا حجة. واضح إن شاء الله. مثل ما إذا زرار أخضر، فثم ماذا؟ زرار أخضر، إخبار زرارة حجة أو لا؟ هذا نبحث. مجرد كون زرارة أخبار عن الإمام الصادق هذا مو كافي، وإنما نحتاج أن نثبت أن إخبار زرارة ماذا؟ حجة. هنا كذلك، طب مجرد كون العقل حكمه هذا مو كافي، لابد أن نثبت أن حكم العقل ماذا؟ حجة. قال وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. وقد حصرناها، من هي حصرناها؟ هاي الملازمات العقلية والقضايا العقلية التي يتوصل بها للحكم الشرعي، حصرناها هناك في قسمين رئيسيين. الأول حكم العقلي بالحسن والقبح، هو قسم المستقلات العقلية، والثاني حكمه حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر وهو قسم غير المستقلات العقلية. اللي هي مسألة مقدمة الواجب، مسألة الضد، مو هو بالشيء اللي يقتضي النهي عن ضده، وهكذا خمس مسائل تقدمت، أن الأمر بالشيء اللي يقتضي النهي عن ضده. وعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، والآن قد حل الوفاء بالوعد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية. شنو مقصودكم من الدليل العقلي الذي هو حجة؟ لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه، فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة، التي رابعها الدليل العقلي، بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة، أضافوا القياس ونحوه على اختلاف آرائهم. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس، فمن ظن من الأخباريين فيهم يعني في الأصوليين أنهم يريدون منه منهم نين من الدليل العقلي أحسنتم ما يشمل القياس تشنيعا عليهم هذا الظن ليس في موضعه. ليش؟ لأن الأصوليين لا يرون بأن القياس داخل في ماذا؟ في الدليل العقلي، وهو ظن تأباه تصريحاتهم تصريحات الأصوليين في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. هم يصرحون إن القياس مو حجة، دليل العقل حجة والقياس ليس حجة، هذا يعني أن القياس ليس داخل وين؟ في الدليل العقل الحجة. ومع ذلك لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة، أي مرحلة، أو لم يفسره، مرحلة ثانية، أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة، مرحلة ثالثة. ثم المرحلة الأربعة الرابعة والأخيرة اللي هي قلنا مرحلة الاختمار، اللي لا يفسره لكونه دليلا في مقابل الكتاب والسنة. المصنف يتطرق إلى كلمات العلماء، نقرأها، نقرأ هذه الكلمات ونشوف هذه المراحل في هذه الكلمات. قال: وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله المتوفي سنة 413 في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي، فإنه لم يذكر، من هو الشيخ المفيد؟ لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، أصلا ما ذكر من ضمن الأدلة، من ضمن الأدلة، هاي المرحلة الأولى. وإنما ذكر الشيخ المفيد أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال العلماء، أقوال الأئمة عفوا عليهم السلام. فلم يذكر ماذا؟ فلم يذكر الدليل العقلي. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول الثلاثة اللسان والأخبار، وأولها العقل. فقال العقل موصل لمن؟ موصل للكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة، فلم يجعله دليلا. وقال عنه: وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار. شلون تعرف دلائل الأخبار إذا ماكو عقل؟ شلون تعرف ماذا؟ حجية القرآن إذا ماكو عقل؟ نحتاج العقل في هذا. قال المصنف، يقول انتهى كلام المفيد. قال المصنف: وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده. الذي نحن في صدده أن العقل دليل على الحكم الشرعي، بينما ما ذكره الشيخ المفيد ليس دليلا على الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ لا، أنت شلون تعرف ظواهر القرآن إذا ما عندك عقل؟
هو العقل،
شو المقصود بالفطرة؟ الأمور التي تدرك في الفطرة؟ لا، لا، مجرد هذا إنسان عاقل يفهم. ففهم ظواهر الألفاظ وأن القرآن حجة أو ليس حجة يحتاج إلى الإدراكات العقلية قطعاً، بس إنه ما جعله ماذا؟ من ضمن الأدلة على الأحكام الشرعية. هو قال الأدلة أربعة: كتاب، سنة النبوية، وأقوال الأئمة. واضح، أصلاً لم يجعله منه. هاي المرحلة الأولى، هاي المرحلة الأولى لم يذكر الدليل العقلي كدليل على الحكم الشرعي أصلا. قال: ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفي سنة 460 هجرية في كتابه العدة والعدة، الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له شنو بحثا. بعدنا إذن بالمرحلة الأولى، وهي عدم ذكر ماذا؟ الدليل العقلي. فالشيخ المفيد والشيخ الطوسي لم يذكراه أصلا. قال: وكل ما جاء فيه في هذا الكتاب، كتاب العدة، في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة، والمكتسب قسمه إلى عقلي وسمعي، ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة، هذا معلوم بالضرورة، وشكر المنعم، وقبح الظلم والكذب. ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه، ويريد من قبحه تحريمه. وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم اجعلكم العبارة فبالعقل يعلم كونها أدلة، هاي الأدلة التي توجب العلم والقاطع. شلون نعرف أنها أدلة؟ بالعقل. واضح إن شاء الله؟ فبالعقل يعلم كونها أدلة، ولا مدخل للشرع في ذلك، هاي عبارته. فهو لم يذكره في ضمن الأدلة الأربعة على الحكم الشرعي، ولكن أكو إشارة هنا في آخر الكتاب، يقول أكو إشارة. وين الإشارة هاي؟ قال بأن القتل والظلم معلوم بالعقل ماذا؟ قبحه، أي ويريد من قبحه جنو تحريمه. بالعقل معلوم أنه حرام، هاي هي المرحلة الأولى، أنهم لم يذكروا الدليل العقلي كأحد الأدلة على الحكم الشرعي، ما صرحوا بذلك. المرحلة الثانية، قال: وأول من وجدت من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس المتوفي سنة 598، فقال في السرائر: فإذا فقدت الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها. واضح؟ فصرح بأن الدليل العقلي هو دليل على الحكم الشرعي بعد الكتاب والسنة والإجماع. ولكن ابن إدريس لم يذكر المراد منه من الدليل العقلي. فهي المرحلة الثانية، ذكر فيها الدليل العقلي كأحد الأدلة على الأحكام الشرعية، ولكن لم يفسر. واضح؟ ما فسره الشيخ ابن إدريس. قال: ثم يأتي المحقق الحلي المتوفي سنة 676 فيشرح المراد منه من الدليل العقلي، فيقول في كتابه المعتبر ما ملخصه: وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، هناك خطاب شرعي وهو ثلاثة، فهذا الدليل العقلي متوقف على الخطاب، هو ثلاثة: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب. سيأتي المراد منها. وثانيهما والقسم الثاني من أقسام الدليل العقلي ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ويحصره في وجوه الحسن والقبح بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته. فالدليل العقلي من هو المفروض الثاني؟ نريده كدليل مستقل في قبال الكتاب والسنة. القسم الأول متوقف على الخطاب، هذا خارج عن كلامنا. كلامنا وين؟ بالثاني الذي حصره في ماذا؟ في وجوه الحسن والقبح. ولكن المصنف يقول: الملاحظ على المحقق أن أمثلته التي ذكرها كلها شنو فيها؟ سمو كلها، قال فيها مناقشة في أمثلته. قال: ويزيد عليه على المحقق الشهيد الأول صاحب اللمعة المتوفي سنة 786 في مقدمة كتابه الذكرى، فجعل القسم الأول، يا القسم الأول الذي ذكره المحقق، المحقق مقال قسمين، الأول الذي هو متوقف على الخطاب، فجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق، يعني لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وثلاثة أخرى وهي مقدمة الواجب ومسألة ماذا؟ مسألة الضد. ليش جعلها؟ قال متوقف على الخطاب. مقدمة الواجب هل واجب أو لا عقلان؟ متوقف على وجود خطاب في ذي المقدمة، صح؟ وكذلك ماذا؟ مسألة الضد، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده شرعان؟ هذا متوقف على الأمر بالشيء. فإذا أمر بالشيء نجي العقل هل يبحث ماذا؟ عن أنه هل يحكم على أن ضد المأمور به منهي عنه أو لا؟ واضح إن شاء الله. فجعل هاتين المسألتين من ضمن القسم الأول. لماذا؟ لأن في هاتين المسألتين حكم العقل يتوقف أيضا على ماذا؟ على الخطاب. قال: وأصل الإباحة في المنع، في المنافع عفوا، والحرمة في المضار. أصل الإباحة في الأمور التي فيها نفع إن شك أنها مباحة أو لا، الأصل الإباحة، الإباحة العقلية، وياي. فجعلها من قسم الأول أيضا. والحرمة في المضار، أصل الحرمة في الأمور التي فيها ضرر. قال: ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق وأربعة أخرى. الذي ذكره المحقق هو الحسن والقبح، مو هو جعل معه أربعة أخرى وهي البراءة الأصلية، البراءة العقلية، مو حكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان، وما لا دليل عليه، الأصل عدم الدليل، الذي مرجعه هذا المن مرجعه إلى البراءة. هو قال في كتابه في الذكرى هكذا، قال الثالث: لا دليل على كذا فينتفي. وكثيرا ما يستعمله الأصحاب وهو تام عند التتبع التام ومرجعه إلى أصل البراءة. هو في الذكرى قالها. فإذا شكيت هذا الشيء واجب أو لا، فالوجوب يحتاج إلى دليل، الأصل عدم، دورت ما لقيت دليل. فهو يقول هذا تام، هذا عدم الدليل تام بعد التتبع التام. كنت تتبع الأدلة لما ما تلقي دليل فتبني على عدم الدليل، يقول هذا مرجع إلى البراءة، فنحكم بعدم الوجوب والبراءة. بعد قال والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر، الدوران بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن الأكثر وناخذ جنو، ناخذ بالأقل. واضح؟ ما أدري هذا إما مكلف ب 10 أيام صلاة قضاء مثلا أو 15 يوم، يبنى على الأقل على 10. قال والاستصحاب، والاستصحاب أيضا جعله من ضمن القسم الثاني. قال وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين. فلاحظت دخلوا بالدليل العقلي أقسام كثيرة، بعضها قطعا الآن عندنا ليست ماذا من الدليل العقلي. قال وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي. يعني علم هاي كتب متأخرة، كفاية والرسائل، ولم تذكر مصادقه ومصادق الدليل العقلي إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام. قال ومن تصريحات المحقق الحلي والشهيد الأول في الذكرى يظهر أنه لم تتجلى، لم تتضح فكرة الدليل العقلي في تلك العصور. فكرة الدليل العقلي كانت مواضحة عندهم، لذلك أدخلوا أقسام فيه هي ليست منهم، توسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية، مع أن الظواهر اللفظية ليست من الدليل العقلي، باحث الألفاظ هاي. قال مثل لحن الخطاب، شنو لحن الخطاب؟ وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ من الألفاظ في الكلام، هذا دخل بالدليل العقلي. ظواهر الألفاظ، خلي بحث الظواهر. وفحوى الخطاب، ويعنون به مفهوم الموافقة. ولا تقل لهما أف، يدل على ماذا؟ على حرمة الضرب. واضح إن شاء الله، فمفهوم موافقة، هذا الحكم موافق في المفهوم، موافق للحكم المذكور وين؟ في المنطوق اللي هو بدلالات الأولوية. فإذا كان قول أف حرام فمن باب أولى أن الضرب حرام للوالدين. واضح إن شاء الله. ليش؟ لأن حرمة قول أف من باب الإيذاء، حرمة الإيذاء. وبلا إشكال إذا كان أف حرام من باب الإيذاء فما هو أشد إيلاما وإيذاء؟ لابد أن يكون حراما. قال ويعنون به مفهوم الموافقة ودليل الخطاب، ويعنون به مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف إلى آخره. عليكم السلام. واضح إن شاء الله. فواضح أن هذه ليست من الدليل العقلي المبحوث عنه. نعم تدرك بالعقل ما يخالف، بس هذا مو مقصود من الدليل العقلي كل ما يدرك ماذا؟ بالعقل. واضح؟ لذلك ما كان المقصود من الدليل العقلي واضحا عندهم، ولذلك أدخلوا فيك بعض الإدراكات العقلية التي هي ليست ماذا؟ من الدليل العقلي المبحوث عنه. احنا ما نقول هذا مو ادراك عقلي. جات التفتول ولا لا؟ ادراك عقلي ولكنه ليس الدليل العقلي المبحوث عنه. المقصود بالدليل العقلي المبحوث عنه كما سيأتي تصريح المصنف أنه كل حكم عقلي يستكشف منه على نحو القطع الحكم الشرعي، هذا ليس منه، يدخل باب الظواهر، طعو الخطاب، لعن الخطاب إلى آخره، هذا يدخل في الظواهر. قال وهذه كلها تدخل في حجية الظهور ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب نريد دليل عقل مقابل الكتاب والسنة. أما هذه كلها ليست مقابل الكتاب والسنة، وإنما جاي نستكشف من الكتاب ماذا؟ الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله بحكم العقل وبإدراك العقل. هذه ليست في قبال الكتاب والسنة، فحوى الخطاب، دليل الخطاب إلى آخره، هذه ليست مقابلة للكتاب والسنة كما هو واضح. المقصود من الدليل العقلي الدليل الذي يكون مقابلا لمن؟ الكتاب والسنة. إذن في تلك الفترة ما كان واضح عندهم ماذا المقصود من الدليل العقلي المبحوث عنه الآن. واضح. قال وكذلك الاستصحاب فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل، دليل مستقل الاستصحاب، حتى لو لم نقل ماذا بحجية الدليل العقلي، الاستصحاب حج، أكو روايات دلت على حجيتي، أصل عملي قامت الأدلة على حجيتي، هذا ما له شغلة ماذا؟ ما له شغلة بالدليل العقلي وحجية الدليل العقلي المبحوث عنه. قال والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي المتوفي سنة 1231 هجرية نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل، التفسير المتقدم، فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، فهنا الدليل العقل ايش بيه؟ كاشف. هاي المرحلة الرابعة جاي نتكلم بيه، المرحلة الثالثة، هنا الدليل العقلي كاشف عن الكتاب والسنة وليس ماذا؟ وليس دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة. خب لما بالعقل ندرك أن هناك مفهوم، أنه إذا وجد أنه إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ سنخ الحكم في الجملة الشرطية، فنفهم من هذه الجملة ونستظهر منها انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط. هذا شنو؟ هذا حكم عقل مبحوث عنه في قبال الكتاب والسنة؟ لا. واضح إن شاء الله. هنا العقل اعتمدنا عليه في فهم الكتاب والسنة، فهذا ليس دليلا مستقلا في قبالها، بينما هو المحقق القمي نفسه عرف الدليل العقلي بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم ماذا؟ بالحكم الشرعي. هو عرفه بهذا التعريف، تعريفه صحيح. المفروض هذا ما يشمل ماذا؟ ما يشمل مثل الظواهر. وأحسن من رأيته، من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره، معاصر المحقق القمي العلامة السيد محسن الكاظمي في كتابه المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الأصفهاني الذي نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها مناقشتها هنا. وعلى كل حال، فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة. وإحنا مقصودنا من الدليل العقلي الذي هو في مقابل الكتاب والسنة، فإدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في الدليل العقلي هذا ليس بتام، هذا يعني عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي في تلك الحقبة. قال: ولا يناسب هذا الإدخال، إدخال المفاهيم والاستصحاب، لا يناسب تعريفه، تعريف الدليل العقلي، بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الأخباريون باللائمة على الأصوليين، إذ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي لاموهم. ليش؟ لأن مو واضح شنو المقصود من الدليل العقلي، فكأنما الأخباريون فهموا من الدليل العقلي ما لا يمكن أن يكون شنو حجة، ولذلك أشكلوا على الأصوليين. قال: ولكنهم، لكن الأخباريين أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل. أنتم الأخباريين شنو مقصودكم بأن العقل ليس حجة وليس بشيء ولا يعتمد عليه؟ شنو مقصودكم؟ وهل تراهم هم الأخباريين يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ هو هذا حكمكم بأن العقل ليس حجة وليس بشيء وليس بكذا؟ هذا حكمهم، أليس حكم العقلية؟ واضح إن شاء الله؟ أليس هذا تحكيما للعقل؟ فمقصود مهم من التزهيد بالعقل وعدم حجيته وعدم اعتباره وإلى آخره هم مو واضح. مقصودكم كل استكشافات العقلية وكذا لا قيمة إلها، إذن حكمكم هذا بأن حكم العقل ليس حجة هذا أيضا حكم عقلي فلا قيمة له. واضح إن شاء الله؟ هذا كل نتيجة شنو؟ نتيجة أن المقصود من الدليل العقلي مو واضح، فمحل النفي والإثبات مو واضح. فلعل الأخباريون أنفسهم لو اطلعوا على المراد من الدليل العقلي الذي نحكم بحجيته لقالوا ماذا؟ لقالوا بحجيته. قال: ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه صاحب الحدائق، وهذا نص حضارته. قال: المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب، شوف، وآخرون قصروه على الثاني على الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، ورابع بعد البراءة الأصلية هاي في الذكرى والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزامية. ثم تكلم محدث البحراني عن كل منها في مطالب عدد تلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن وال مع العلم هاي أهم شيء، أهم شيء التلازم وحكم العقل بالحسن والقبح، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين الذي لم يتكلم عنه، وحكم العقل في الحسن والقبح الذي لم ينقله. وما نقله المحدث من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضها. قالوا: كيف كان؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.